الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من كتاب دراسات في التخصص، ونواصل القراءة تحت عنوان حول التخطيط بقلم عمر أحمد بغدادي. وأود أن أذكر هنا نقطة أخرى تختص بإنشاء قسم قائم بذاته يخضع للمسؤولية مباشرة في المجلس الأعلى للتخطيط والإحصاء. وقد خطت الدولة لأول مرة في تاريخها بإنشاء هذا القسم الإحصائي، وهو لدليل كبير على أن الدولة جادة في محاولة رسم خطة تنمية لمستقبل شعبها، وتعتبر الإحصاء السند الكبير لبرنامج التخطيط بما يضمن نجاح الخطة قدر المستطاع. أما من ناحية الخطة نفسها فهناك ثلاث نقاط أود أن أشير إليها كأساس لبدء مشاريعها الهادفة إلى تحقيق الغرض المنشود. فهناك أولا، يجب أن تهتم الخطة بربط الأقاليم الأربعة للمملكة بوسائل مواصلات تكفل نقل ثروات هذه المناطق إلى المراكز الصناعية بأقل تكلفة، وتيسر قيام التبادل التجاري الداخلي واتساع السوق الداخلية التجارية. ثانيا، وضع نظام ائتماني متين والسيطرة عليه وعلى النقد وتدعيم العملة. ثالثا، العناية بالقطاع الزراعي والوصول به إلى درجات الإنتاج الكبير لكي توفر الدولة جزءا كبيرا من عملتها في شراء الغذاء، وهذا بالاعتماد على أنسب المحاصيل الزراعية بحيث تضمن الغذاء اللازم قدر الإمكان، مع الاستفادة أيضا قدر الإمكان من المحاصيل التجارية التي قد يستفاد منها اقتصاديا. ولا يسعني إلا أن أشير إلى أن لدينا ما لا يقل عن مليون فدان في منطقة واحدة وهي منطقة عسير، بينما هناك في الأحساء منطقة لا أستطيع الجزم بتقدير مساحتها الزراعية الصالحة. ودخول الدولة ميدان الإنتاج الزراعي سيوجد لدى الأفراد دوافع كبيرة للعمل والاستثمار والاستفادة من المدخرات الصغيرة والأموال التي تهرب إلى الخارج، كما أنها ستضمن تشغيل أيد عاملة كثيرة. وهذه لمحة بسيطة عن القطاع الزراعي، هذا بالإضافة إلى أن مبدأ تدخل الدولة في الاستثمار الزراعي يجنب الدولة مشاكل الإقطاع التي قد تنشأ لو تركت للأفراد الحديث الخبرة بالنسبة لها. رابعا، أما عن القطاع الصناعي فيمكن للدول الاعتماد مبدئيا على الصناعات الاستخراجية مثل تطويرها مستقبلا، وهذا سيمدها بالكثير من العملات الأجنبية، وقد يدرأ عنها المنافسة الخارجية بالنسبة للصناعات التحويلية. هذا مع العناية ببعض الصناعات الاستهلاكية الممكن نجاحها قدر الإمكان لكبر العائد من هذه الصناعات بالنسبة لرأس المال، بالنسبة للصناعات الثقيلة التي تمتاز بكبر رأس المال وبالنسبة للعائد في المدى القصير. خامسا، العناية بالثروة الحيوانية وإنماؤها وإيجاد الأسواق الداخلية والخارجية لها والاستفادة من جلودها وتصنيعها، وربما كانت تمثل دخلا كبيرا لأصحاب المهن الرعوية. وستقتصد الدولة مثلا آلافا من الأغنام والماشية المستوردة من السودان لكفاية الحجاز مثلا، مما تجتذبه من شمال نجد وجنوب عسير، وهذا سيوجد سبل عمل للكثيرين ويوفر الكثير من النقد الأجنبي. وربما قامت صناعات للاستفادة من ألبان هذه المواشي وجلودها وأصوافها، وتعتبر هذه ثروة جديدة. سادسا، العناية بالثروة المائية، وهي ثروة لا يستهان بها وستضمن الكثير من وسائل التغذية لسكان المناطق البعيدة وإيجاد نوع جديد من التجارة والصناعة القائمة على هذه الثروة التي لا يستهان بها. ونظرة واحدة على أرقام ما يدخل البلاد من معطيات هذه الثروة المستوردة لكفيل بإعطائنا حقيقة مؤلمة مما نفقده سنويا من ملايين الدولارات في سبيل الحصول على هذه المعلبات التي نراها في مياهنا الإقليمية ولا نعتني بها. ولنأخذ مثلا لأهميتها هذا لسكان سواحل الجزيرة الذين لا نرى مائدة من موائدهم تكاد تخلو من هذه الأنواع من الأغذية وهي الأسماك التي يصطادونها بكميات قد تكون كبيرة بالنسبة لهم، فهي تمثل محصولا تجاريا مهما من موارد دخلهم، إذ يقومون بتجفيف هذه الأسماك وتصريفها لسكان المدن الداخلية بأبخس الأثمان، بينما نرى أن سكان المدن يستعملون المعلبات، ولو قارنا ثمن هذه المعلبات لوجدنا أنها تمثل في الواقع أضعاف الثمن للإنتاج المحلي لو أعد على نفس النمط والجودة، مع الفارق هو أن قيام الصناعة وتشغيل عمال محليين يعولون أسرا مكونة من ثلاثة أفراد على الأقل لضمان الغذاء ووسائل المعيشة لعدد غير قليل، بالإضافة إلى التوفير الذي ينتج عن قيام مثل هذه الصناعة لتوفر لدينا لما يتوفر لدينا من عملة أجنبية نحن في أشد الحاجة إليها. هذا بالإضافة إلى تشجيع الأفراد إلى الاتجاه إلى مثل هذه الأنواع من الصناعة، وبالتدرج نستطيع أن نكون بداية الطريق لزيادة الدخل وتأمين مستقبل أبنائنا المتمثل في الاتجاه إلى الصناعة والتصنيع. عمر أحمد بغدادي، كلية التجارة، جامعة عين شمس. عنوان الزراعة. الزراعة حياة الشعوب، بقلم محمد زيني سعيد جوانة. الزراعة حياة الشعوب، ولولاها لما عاش إنسان ولا حيوان. والبرهان على هذا في غاية البساطة، وهو أن الحيوان لكي يعيش فإنه يحتاج للنبات، أي لولا النبات لما عاش حيوان، في حين أن النبات يمكنه أن يعيش وينتج أجيالا عديدة من النباتات دون الحاجة إلى الحيوان. ويؤيد هذا تلك النظرية التي تقول إن النبات ظهر على الأرض قبل ظهور الحيوان، ولكي يعيش الإنسان فإنه يحتاج إلى النبات والحيوان. وإذن فإن الإنسان سيظل يعيش حيا ما دامت هناك زراعة، وأن حياته مرتبطة بالزراعة من حيث وجودها أو عدمها أو كثرتها أو قلتها. وحيث إن غريزة الكائن الحي هي المحافظة على نوعه من الانقراض، أي أن كل كائن حي يعمل ليعيش وينتج أجيالا لكي تعيش من بعده، وهذه الأخيرة تنتج أجيالا لتعيش من بعدها وهكذا. فإنه من البديهي أن الإنسان يعمل ليعيش وفي نفس الوقت يحقق أهدافا أو يؤدي رسالة، وأن معيشته هذه تكون هادئة مطمئنا فيها أو مضطربة قلقا فيها تساوره المخاوف ويتراءى له شبح الموت. هذه المعيشة يحددها غالبا في أن تكون هادئة أو مضطربة مدى اطمئنان الإنسان على توفر غذائه. فمثلا يقولون إن الجوع يؤدي إلى الجنون، معنى هذا أن الجائع لا يفكر جيدا ولا يحسب لعواقب أفعاله وتصرفاته وهو جائع، فقد يسرق الجائع ليأكل، وقد يرتكب في أثناء سرقته جريمة قتل دون أن يحسب لذلك أي حساب. وعلى ذلك ما تطمئن الفرد إلى وجود ما يحتاجه من الغذاء فإن مخاوفه الأخرى تهون بالنسبة إليه. وحيث إن الفرد هو لبنة المجتمع، وأن المجتمع ما هو سوى مجموع المواطنين، فإنه ليس هناك ما هو أضمن لحياة الشعوب من الاكتفاء الذاتي في الغذاء. فإذا ما نظرنا إلى بلادنا من هذه الناحية وجدناها تستورد معظم استهلاكها من الغذاء، أي الخضر والحبوب والفاكهة إلى آخره من الخارج. ولا يحب أي مواطن غيور أن تبقى حالنا هذه طويلة، لأن حياتنا ستضطرب اضطرابا كلما لاح ذكر الحرب، ومعنى الحرب بالنسبة لنا هو انقطاع الغذاء عنا. لذا نجد الكثير من الأفراد يلجؤون إلى تخزين الحبوب والسكر والسمن، فيقل المعروض من هذه المواد وأمثالها في السوق، وفي نفس الوقت يزداد الطلب عليها فترتفع الأسعار وترتفع الأصوات بالشكاوى، لأن دخل الموظف أو العامل ثابت، وتكون الفرصة في الاستغلال في هذه الحالة متاحة لبعض التجار، فيكسبون الكسب الخيالي ويغتنون بالغنى غير المشروع. وأقرب مثل يؤيد صحة هذا الرأي هو ما حصل عندنا عندما وقع العدوان الثلاثي على مصر، فقد اتجه الكثيرون إلى تخزين المواد الغذائية، فقل المعروض منها في السوق وارتفعت أسعاره، في حين اختفى البعض الآخر، كل يريد أن يملأ بيته ويشتري بآخر قرش يملكه مواد غذائية. بل وليس عنا ببعيد أيام الحرب العالمية الثانية عندما انقطعت عنا المواد الغذائية، وكنا نأكل عيش الصدقة وسكر المباسط الأحمر الذي كنا نتحصل عليه بالمزاحمة وباستعمال القوة. وكم من مرة رجعنا إلى بيوتنا نحمل علب السكر الفارغة، لأن الكمية الموجودة منه قد انتهت، ولم نستطع أن نزاحم ونكون من الأوائل المحظوظين. وفي الحقيقة إن مشكلة الغذاء ليست محلية ننفرد بها دون بقية الشعوب الأخرى، بل هي مشكلة تكاد تكون عالمية تشكو منها معظم الدول المتخلفة. وحلها هو عن طريق التوسع في الزراعة في بلاد مثل بلادنا. أما بعض الدول الأخرى فلها طرق خاصة بها للحل، مثل تحديد الملكية الزراعية أو تأميم الشركات الزراعية التي برأس مال أجنبي. وبالإضافة إلى هذا لابد من التوسع الزراعي أيضا. وهناك بعض الإحصاءات تقول: 1- إن نصف سكان العالم يأكلون أقل مما يجب أن يؤكل. 2- وأن أكثر من نصف سكان العالم لا يستعملون لباسا كافيا. بالإضافة إلى أن زيادة سكان عدد العالم سنويا تقدر بين 20 و25 مليون نسمة يلزمهم مواد غذائية ومواد تدخل في صناعة الملابس الضرورية. لذا فإنه من الضروري أن تدخل مساحات جديدة في الزراعة، وأن يعمل على رفع متوسط كمية إنتاج الفدان، وأن يعتنى بمقاومة الآفات حتى يمكن أن ترتفع كمية الإنتاج. كل هذا لازم وضروري وأن يعمل باستمرار، لأن الزيادة في مساحة الأراضي الزراعية لا تتناسب مع الزيادة في عدد السكان. فهناك نظرية مالتس للسكان تتلخص في: 1- إذا لم يمنع زيادة السكان أي عائق، فإن عددهم يزيد بنسبة متوالية هندسية، أي 1 و2 و4 و8 و16 و32، ويتضاعف عدد السكان كل 25 سنة. 2- وسائل المعيشة بين قوسين المواد الغذائية، لا يمكن أن تزيد في أصلح الظروف للإنتاج إلا بنسبة متوالية حسابية، أي تزيد بمقدار واحد في نفس المدة، أي واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، فينتج من ذلك أنه بعد قرنين من الزمان إذا لم يكن هناك ما يعوق زيادة السكان تصبح نسبة الزيادة في السكان إلى نسبة زيادة المنتجات الغذائية 256 إلى 9. وإذا كان عدد السكان لم يتزايد بهذه النسبة للآن فذلك يرجع إلى الموانع الموجبة كالحروب والأوبئة والمجاعات والموانع الواقية مثل تحديد النسل، إلا أن النسبة الواقعية في زيادة عدد السكان في العالم هي كما جاءت في تقرير منظمة الأغذية والزراعة لسنة 1952 أن عدد السكان العالم زاد 14% عما كان عليه قبل الحرب العالمية الثانية، بينما زاد إنتاج الأغذية بنسبة 8% فقط. وكل طفل يولد وله فم مفتوح يطلب الغذاء ومعدة تهضم وتقول هل من مزيد، ولكن من أين يأتي لها المزيد وخصوصا وأن مستوى الدخل منخفض؟ فكما ذكرنا وكما دلت الأرقام الواقعية على أن نسبة الزيادة في عدد السكان تفوق نسبة الزيادة في الأراضي الزراعية مما ينتج من انتشار سوء التغذية في بني البشر، وضرر هذا وخطره كما يقول البروفيسور جوزيه دي كاسترو، وكان رئيسا للمجلس التنفيذي لمؤسسة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، يقول إن سوء التغذية يقتل حيوية التكوين البشري، وللأسف فإن هذا الجوع الخفي هو أشد أنواع الجوع انتشارا في زماننا. وكل ما تحتاجه الزراعة هو أرض وماء وعمال يشرف عليهم فنيون وخبراء في الزراعة. فمن ناحية الأرض فبلادنا شاسعة مترامية الأطراف بها من المساحات الزراعية ما هو صالح للزراعة وما يكفي حاجة السكان من الغذاء والملابس. أما الماء فبإقامة السدود التي تحجز ماء الأمطار الذي يذهب على هيئة سيول تشبه الأنهار تصب في البحر أو تبتلعه الرمال، كما أن حفر الآبار الارتوازية واتباع وسائل وطرق زراعية حديثة تقلل من فقد الماء وتقلل مما يحتاجه النبات من الماء. وغالبا ما تكون المناطق الزراعية في البوادي والأرياف وخارج المدن، وهذا مما يسهل الحصول على الأيدي العاملة وبسعر منخفض عن الأيدي العاملة في المدن، كما أن في استطاعة المرأة الريفية أو البدوية أن تعمل في الحقل مع زوجها وأولادها بعكس المرأة عندنا في المدينة. فالزراعة تحتاج إلى الكبير والصغير والقوي والضعيف والرجل والمرأة، لأنها عبارة عن عدة عمليات مختلفة، كل واحد من هؤلاء تناسبه عملية ما لكي يقوم بها خير قيام مع تفاوت في الأجر. إننا في الوقت الحاضر لا نطالب بأكثر من أن نعمل على الاكتفاء الذاتي في الغذاء، وذلك بالتوسع الأفقي في الزراعة، أي بزيادة المساحة المنزرعة، وكذلك بالتوسع في الري، أي العمل على زيادة غلة الفدان. كما أن للزراعة بعض المميزات، وهي أن تكاليفها قليلة إذا ما قيست بتكاليف الصناعة، ولا تحتاج إلى عمال فنيين يلزم تدريبهم فترة من الزمن قد تكون خارج المملكة، بل إن قليلا من الإرشاد في المزرعة وشيء من الإشراف والتوجيه يكفي لإعداد مزارعين تضرب سواعدهم الأرض ويختلط عرقهم بتربتها فيرويها فترتبط حياتهم بالأرض ارتباطا وثيقا مما يجعلهم يتمسكون بها ويدافعون عنها بدمائهم وأرواحهم. محمد زيني سعيد جوانة، كلية الزراعة، جامعة القاهرة. عنوان: الثروة الحيوانية وأهميتها الحيوية، بقلم عمر عبد الله بن دهيش. الغرض من تربية الماشية قديما هو الإنتاج اللحمي الغذائي، فقد عرف الإنسان الطرق التربوية للحيوان قديما، وتجد أن سكان الجزيرة العربية من أسبق الشعوب في العالم لتربية الماشية، وقد كان هناك الإبل من المواصلات الهامة في الصحراء، وذلك قبل وجود المواصلات الحديثة المختلفة. وللثروة الحيوانية مكانة هامة في اقتصاد بلادنا، إذ من الملاحظ أن أحسن الوسائل المؤدية للاعتناء بها هو تغذيتها وتربيتها حديثة، فيزيد إنتاجها حتى يتسنى للمزارع الحصول على ما تتطلبه حاجته منها من غذاء وملبس. فالمنتجات الحيوانية تعتبر ركنا أساسيا للتغذية، وتقاس الحالة الصحية العامة بين الأفراد بمقدار نصيب الفرد من غذائه اليومي منها. وفي السنوات الأخيرة اتضح مدى الحاجة إلى دعم الثروة الحيوانية نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان بالبلاد، مع عدم اضطراد الزيادة في الرقعة المزروعة، بالإضافة إلى النقص في زراعة العلف الأخضر الذي يعتبر العامل الرئيسي لزيادة عدد الحيوانات والنهوض بالثروة الحيوانية. إن الإنتاج الحيواني لا يسد الاحتياجات المطلوبة، بل إننا بحاجة إلى استيراد اللحوم والألبان ومشتقاتها، وإنه لشيء مؤسف أن تكون لدينا أكبر مساحة واسعة في البلاد العربية والشرق الأوسط ولا نستطيع أن نكفي أنفسنا من الإنتاج الحيواني، بعد أن كنا نصدر منها إلى العراق والشام وغيرهما. فالثروة الحيوانية لدينا شأنها شأن الثروة الحيوانية في جميع البلاد، تشمل الجمال والأبقار والماعز والدواجن وغيرها. أما الأسباب التي أدت إلى تأخر الثروة الحيوانية هي أن الأغنام والإبل تربى في بلادنا بطريقتين. الطريقة الأولى التي يقوم بها البدو الرحل الذين يسكنون البادية، وهي المنطقة الواقعة شمال الإحساء والمدينة المنورة، والمسافة الواقعة بين الحجاز والإحساء من الغرب إلى الشرق بامتداد الوديان التي بها بعض الأعشاب كوادي الرمة وحنيفة والدواسر واليمانية وغيرها. فهؤلاء البدو يربون الإبل وقطيع ماشيتهم على الطريقة البدائية، فيذهبون بقطعانهم حيث الماء والكلى، فالعدد الأكبر منها على هذه الطريقة. أما الطريقة الثانية في تربية الأغنام فيقوم بها الفلاحون في القرى والمزارع، وبهذه الطريقة يحتفظ المزارع بعدد قليل يربيه في مزرعته. وإنني أتساءل لماذا لا تكون هناك المساحات الشاسعة من الأراضي المخصصة للمراعي، لأننا بحاجة إلى مواد لحمية ولبنية لسد احتياجاتنا، فلذلك نجد الصبغة الغالبة هو الارتجال من منطقة إلى أخرى، وذلك لعدم تنظيم الرعي بالبلاد، وأنه بمجرد هطول الأمطار في أي منطقة ينبت العشب فيها، والذي لا يزيد ارتفاعه عن 3 سنتيمترات، فتنتهي الأغنام من التهامه في مدة وجيزة. كما وأن الأعرابي لا يمكنه أن يقدم من علف ولو كانت التكاليف زهيدة، ولهذه الحالة أضرار كثيرة منها. ألف: أن العشب ليس له قيمة غذائية لعدم وجود المواد الغذائية فيه. باء: إن كمية قليلة لا تشبع الأغنام ولو استمرت بالمرعى طيلة النهار. جيم: ك كثير ما تتعرض الأغنام في فصل الشتاء إلى ظروف جوية قاسية جدا فتظل في العراء ليلا ونهارا، وغالبا ما تلد هذه الأغنام تحت المطر، لأن البدوي لا يجد المأوى لأغنامه في الشتاء أو الصيف فيتركها في العراء. وإذا علمنا أن مثل هذه الأغنام ضعيفة الجسم لقلة التغذية، فلا عجب إذا ما مات من هذه الأغنام سنويا العدد الكبير منها بسبب ظروف الجو القاسية. دال إصابة الأغنام بالأمراض، وأهمها وأخطرها الديدان الكبدية والجمرة الخبيثة، وأحيانا تشتد الإصابة في قطيع فيموت منه ما يقارب 50%. ومع أن طرق المقاومة والعلاج بوزارة الزراعة السعودية قائم بواسطة الوحالات البيولوجية البيطرية، إلا أن عدم كفاية الجهاز القائم على هذه العملية من جهة، وعدم إمكان حصر القطعان في مناطق معينة من جهة أخرى، مما أدى إلى عدم التمكن من حفظ القطعان سليمة من الأمراض والتقليل من نسبة المفقود منها. هذه هي أهم المصاعب والعقبات التي تحول دون ازدياد الثروة الحيوانية بالبلاد. وللتغلب على هذه العقبات عاجلة، فإنني أتقدم بما أراه علاجا لهذه المسألة الحيوية على الأسس التالية: 1. العمل على توطين الفلاحين واستقرارهم في المناطق الغنية بموارد المياه الجوفية، وإقامة جمعيات تعاونية من الأهالي والفلاحين تشرف على مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بتوفير الآلات والإمكانيات الزراعية الأخرى من البذور والمخصبات الكيميائية للأرض. هذا بجانب ما تقوم به الوحدات الزراعية التابعة للوزارة من إشراف وتوجيه. كذلك نجد أن كثيرا من البادية يرغبون في العمل الزراعي والاستقرار الذاتي، وذلك يتم بدراسة الأماكن التي يقطنونها لكي يرعوا أغنامهم بجانب ما يزرعونه من محاصيل تدر عليهم الكثير من منافعهم وتيسر لهم سبل العيش المطلوب. 2. تنظيم الرعي بالبلاد، وهذا يتم بتقسيم مناطق الرعي إلى عدة أقسام ودراستها وإقامة الرقابة عليها، بحيث لا يسمح للأغنام بالاستفادة منها إلا بعد تاريخ معين من العام حتى يصبح العشب كبيرا. 3. تنظيم الدورة الزراعية في البلاد عامة، إذ توجد لدينا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لا تتبع فيها دورات زراعية مناسبة، لأن الدورة الزراعية لدينا لم تدخل فيها غالبا نباتات علف للحيوانات، وهذه الحالة تكثر في أوسع وأغنى مناطقنا الزراعية كالأحساء والقطيف والقصيم والمدينة والطائف وبلاد عسير. فكان من اللازم إذن تنظيم الدورات في تلك المناطق وإدخال نظام تعميم زراعة نباتات العلف فيها، وسينتج منها أكبر كمية يمكن أن تغذي الأعداد الكبيرة من الأغنام والماشية. 4. عدم السماح للمزارعين بترك أرضهم جرداء بلا زراعة، فلقد اعتاد المزارع خصوصا في المناطق التي تعتمد في زراعتها على مياه الأمطار أن يزرع نصف أرضه تقريبا ويترك النصف الآخر بورا بغية إراحة الأرض. فلو اقتنع المزارع بأن في إمكانه زراعة النصف المتروك نباتات بقولية لأمكن تأمين كميات كبيرة من العلف الأخضر للماشية ولعمل الدريس للتغذية. يضاف إلى ذلك أن الأرض تستفيد من زراعة البقول فيها لتوفر البكتيريا النافعة للنباتات والتي تمده بالغذاء وتساعده في القيام بفسيولوجيته على الوجه الأكمل. انتهى الوجه الأول.